بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الخامس من محرمات السلوك الاجتماعي الشخصي هو الغناء، ولا خلاف في حرمته في الجملة بين الشيعة، وأما العامة فقد التزموا بحرمته لجهات خارجية، وإلا فهو بنفسه أمر مباح عندهم أو عند أكثرهم. ففي فقه المذاهب الأربعة قال: فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت في الألحان مباح لا شيء فيه، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها. وعلى هذا المنهج تفصيل المذاهب الأربعة. ثم قال: فما عن أبي حنيفة من أنه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على النوع المحرم منه. ونقل الغزالي في الإحياء عن الشافعي قوله: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع. وقد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وآله. ثم ذكر أن حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية كما في فقه المذاهب الأربعة أيضا. وقد تضافرت الأحاديث من طرقهم حول الغناء إثباتا ونفيا كما في سنن البيهقي. وكيف كان؟ فقد أجمعت الشيعة على حرمته. قال في المستند بعد أن ذكر موضوع الغناء: فلا خلاف في حرمة ما ذكرناه أنه غناء قطعا، ولعل عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض، بل هو إجماع محقق قطعا، بل ضرورة دينية، وفي متاجر الرياض بل عليه إجماع العلماء كما حكاه بعض الأجلة وهو الحجة. وكيف كان؟ فإن الغناء حرام بلا فرق بين استعماله في كلام حق كآيات القرآن الكريم أو دعاء أو غيره، شعرا أو نثرا، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى كقراءة القرآن ونحوها، ويستثنى من ذلك بعض الاستثناءات كما تعرفه. وقد قامت الأدلة الثلاثة بل الأربعة على حرمته كما يظهر من الجواهر، فإنها الباعث على الفجور، وكلما كان باعثا على الفجور فتحريمه عقلي أيضا، ويشهد له تعريف الغناء بما عن بعض أهل الخبرة بأن الغناء داعية الزنا، وأنه ينوب مناب الخمر، ويفعل فعله وينقص من الحياء ويزيد في الشهوة. أما الكتاب فجملة من الآيات الشريفة التي فسرتها الروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام بالغناء، منها قوله سبحانه وتعالى: واجتنبوا قول الزور. ففي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية قال: هو الغناء. ومن المعلوم أن مراده عليه السلام بالغناء هنا من باب بيان المصداق للانحصار، كما بيناه غير مرة من أن الأحاديث المذكورة في تفسير القرآن مسوقة لتنقيح الصغريات وبيان المصاديق، فلا تدل على الانحصار بوجه حتى يمكن حصر الدلالة بها. ومن الآيات قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والمراد بالاشتراء بقرينة المفعول إعطاء المال ونحوه لأجله. فعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الغناء مما وعد الله عليه النار، ثم تلا هذه الآية ومثله غيره من الروايات. ومن هذه الرواية يفهم بأن الغناء من الكبائر أيضا، لأن الله عز وجل وعد عليه النار. وقد نسب الطبرسي رضوان الله عليه هذا إلى أكثر المفسرين أيضا، ومنها قوله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وفي تفسير القمي ورد في معنى الإعراض أي عن الغناء والملاهي، وكونه صفة المؤمنين معناه أن ما عداه ليس من صفتهم. ومن الواضح أنه لا يكون السلب إلا للحرمة، وإلا فالكراهة بحاجة إلى القرينة وهي مفقودة في المقام. وأما من السنة فمتواتر الروايات، منها رواية الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك. وعنه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. قال عليه السلام: قول الزور الغناء. وقد ورد عنه عليه السلام عدة روايات تقرب 10 في تفسير الآية الكريمة: واجتنبوا قول الزور بالغناء. وعنه عليه السلام أيضا تفسير له الحديث بالغناء في عدة روايات أخرى، كما ذكر الروايات الحر العاملي رضوان الله عليه في الوسائل في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وعنه عليه السلام: الغناء عش النفاق. وعنه عليه السلام في رواية حسن بن هارون: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله. وعن الصادق عليه السلام أيضا: شر الأصوات الغناء. وفي رواية حسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر. ومنها ما في الوسائل من أنه حرام نفسه وتعليمه وتعلمه واستماعه والتكسب به، وأنه يورث القساوة وينزع الحياء ويرفع البركة وينزل البلاء، كما نزل البلاء على المغنين من بني إسرائيل، وأنه مما وعد الله عليه النار وبئس المصير، وأن صاحب الغناء يحشر من قبره أعمى وأخرس وأبكم، وأن من ضرب في بيته شيئا من الملاهي 40 يوما فقد باء بغضب من الله، فإن مات في 40 مات فاجرا فاسقا، إلى غير ذلك من المضامين المدهشة التي اشتملت عليها الأخبار المتواترة والروايات الواردة في حرمة الغناء، الدالة أيضا على آثاره الوضعية فضلا عن أحكامه التكليفية كالحرمة. وأما الإجماع فقد عرفت تواتره في كلامهم، ولا يضر بعد ذلك احتمال مخالفة الأردبيلي والفيض والخراساني، فإن كلامهم محتمل لا مقطوع به، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في الاستثناءات التي ذكروها، فإن ذكر الاستثناء كاشف عن التسليم بالحرمة الأولية في الجملة، لكن خرج من الحرمة موارد، وحيث لا يسعنا المقام تفصيل كلماتهم والنظر فيما ذكرناه نوكل المسألة إلى المفصلات. وأما العقل فما ثبت في العلم الحديث من أنه يؤثر تأثيرا شديدا على الأعصاب فيختل توازنها، ومن المعلوم أن اختلال الأعصاب منشأ لكثير من الأمراض، وقد ابتلى بها المسلمون وغيرهم، ولا يبعد أن تكون هذه الأمراض الشديدة التي تصيب العالم من هنا وهناك على رغم تقدمه العلمي وتطوره التكنولوجي، ربما بعض آثارها من هذه الأفعال والصنائع التي يصنعونها في الغناء ونحوه. وإن كانت الارتباطات بينها وبين هذه الأمراض والمآسي خفية، ولعل المستقبل سيكشف لنا بعض هذه الارتباطات، ولربما لا يكشفها لقصور في العلم أو في العالم. ولذا قال عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة. هذا مضافا إلى المفاسد الاجتماعية والنفسية الكبيرة التي يسببها الغناء ومحافل الغناء في المجتمع. هذا مضافا إلى السيرة المستمرة والمركوز في أذهان المتشرعة من حرمة الغناء، فيشمله قوله سبحانه وتعالى أيضا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهنا مسائل: المسألة الأولى في تعريف الغناء، فقد عرفوه بتعاريف مختلفة، إلا أن الظاهر أنها ليست تعاريف حقيقية لعدم الاضطراد والانعكاس فيها وعدم جامعيتها للأفراد ومانعيتها للأغيار. ففي لسان العرب الغناء من الصوت ما طرب به، وفي مجمع البحرين الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما. وعن المصباح أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. وعن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه كما في المصباح. وفي فقه المذاهب أنه ترديد الصوت بالألحان. وقد ذكر في المستند وأشار إلى جميع ما قيل في معنى الغناء، وقال إن كلمات العلماء من اللغويين والأدباء والفقهاء مختلفة في تفسير الغناء، وهذا كاشف عن كونها تعاريف غير حقيقية. ولذا عرفه سماحة السيد الأستاذ دام ظله في الفقه بأنه الصوت المطرب. وفي مصباح الفقاهة أن المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض أن الغناء المحرم عبارة عن الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو والباطل والإضلال عن الحق، سواء تحقق في كلام باطل أم في كلام حق، وسماه في الصحاح بالسماع. ويصدق عليه في العرف أنه قول زور وصوت لهوي، فإن اللهو المحرم قد يكون بآلة اللهو من غير صوت كضرب الأوتار، وقد يكون بالصوت المجرد، وقد يكون بالصوت في آلة اللهو كالنفخ في المزمار والقصب، وقد يكون بالحركات المجردة كالرقص، وقد يكون بغيرها من موجبات اللهو. وعلى هذا فكل صوت كان صوتا لهويا ومعدودا في الخارج من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو غناء محرم. ومن أظهر مصادقه الأغاني الشائعة بين الناس في الراديوات ونحوها، وما لم يدخل في المعيار المذكور فلا دليل على كونه غناء فضلا عن حرمته، وإن صدق عليه بعض التعاريف المتقدمة. ولا يبعد قوة إرجاع المسألة إلى العرف في تشخيص مصداق الغناء، أو إرجاع المسألة إلى أهل الخبرة أولى، فإن العرف يميز في مسموعاته بين ما كان غناء وما ليس بغناء، فإن ما يسمعه أهل الفسوق والعصيان واضح عند الناس جميعا، وما يقرأ في الأندية وفي المجالس للتلهي وللطرب وما أشبه ذلك يتميز كثيرا عند الناس، بينما يقرأ في الأناشيد مثلا، أو ما يقرأ في المدائح أو الأشعار المشتملة على الحكم والمواعظ والزيارات أو مدح الأوصياء والأعاظم من العلماء ونحوهم، كما أنهم يميزون بين ما يقرأ للطرف والفرح وما أشبه ذلك وما يقرأ في المراتي. فإيكال المسألة إلى العرف في تشخيص مصداق الغناء ربما يكون أولى، خصوصا وأن لذائل القوى الجسمانية جميعها مما تدرك ولا توصف، فكما أن لذائذ البصر والشم والذوق وغيرها من سائر القوى الجسمانية يتعذر تحديدها بحد جامع مانع، فهكذا لذائذ السمع أيضا، وكلما قرب التحديد من جهة يبعد من جهات، ولعل لهذه الجهة لم نعثر على تعريف جامع ومانع للمسألة. فإن تمكن أحد مثلا على تفسير ملاحة الجميل بتفسير جامع مانع يتمكن على تفسير الغناء كذلك، إلا أن الظاهر أمر متعسر ومتعذر، فإن الجميل كل يعرفه بتعريف قد لا يعرفه الآخر، وقد تتداخل التعاريف من بعض الجهات وقد تفترق، ولذا فإن القول بأن هذه التعاريف من قبيل الشروح الإسمية أولى، وقد أتى كل واحد منهم بشيء من التعريف، خصوصا في هذه الأزمان التي صار مفهوم الغناء والأغنية من الأمور الشائعة عند الناس عامة، وجعل تعليمها وتعلمها من الفنون التي يدرسها الأساتذة إلى الطلاب في بعض المعاهد والجامعات والمدارس وما أشبه ذلك. ولذا فإن الإيكال إلى أهل الخبرة والإيكال إلى العرف في تحديد معنى الغناء وخصوصياته أولى من التعرض له. المسألة الثانية، النسبة المنطقية بين مجرد تحسين الصوت والغناء المحرم هي العموم من وجه، إذ رب صوت حسن لا ينطبق عليه الغناء المحرم كالمدائح والمراثي ونحو ذلك، ورب غناء محرم لا ينطبق عليه الصوت الحسن كأغاني أهل الفسوق والعصيان في مجالس الطرب واللهو وما أشبه ذلك، وإن كان الصوت غير حسن، لأن لحسن الصوت مراتب كثيرة جدا، وكذا الكلام بالنسبة إلى الطرب والترجيع والغناء أيضا لها مراتب كثيرة على ما يشهد به الوجدان، وفصله أهل الخبرة في المعاهد الخاصة لهذا العمل. المسألة الثالثة، أن المرجع في تشخيص هذا الموضوع هو أهل الخبرة ومتعارف الناس كما ذكرنا، وهو ما صرح به في الجواهر أيضا، ومع الشك في الصدق فمقتضى الأصل الموضوعي والحكمي هو عدم الغناء وعدم الحرمة من حيث الصوت، وأما من حيث الآلات اللهوية المحفوفة به أو من حيث تهييج الشهوة المحرمة أو من حيث اختلاط الرجال بالنساء وما أشبه ذلك فيكون محرما أيضا من تلك الجهات، أي من جهة اقترانه بآلات اللهو أو من جهة تهييجه للشهوة أو من جهة الاختلاط، لكن الأحوط الاجتناب في الشبهة الموضوعية أيضا، خصوصا مع الالتفات إلى الآثار الوضعية الكبيرة التي تترتب عليه كما عرفته مما تقدم. نعم، ينبغي على المكلف أن يبحث في تشخيص الموضوع بأنه من الغناء أو لا على ما ارتضيناه تبعا لجمع من الفقهاء في لزوم الفاح حتى في الشبهات الموضوعية، خلافا لمشهور الفقهاء والأصوليين حيث أجازوا عدم الفحص في الشبهات الموضوعية وأوقفوا لزوم الفحص في الشبهات الحكمية. وكيف كان؟ فإن المكلف إذا اشتبه عليه الأمر وأن هذا الصوت الذي يسمعه من قبيل الغناء أو لا ينبغي عليه الفحص لتمييز الموضوع، ولو فحص ولم يتوصل إلى حل فيبقى في صورة الشك، وحينئذ يجوز له العمل بالبراءة أو أثارة الحل. ويتفرع على هذا ب بأن المؤمن إذا سمع الغناء في منزل المؤمنين أو في ديارهم أو ما أشبه وجب عليه النهي عن ذلك لما عرفته من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كان في بلد الكفر أو في بلد أهل الخلاف الذين يستحلون ذلك فإنه لم يجب عليه لقاعدة الإلزام، كما لا يجب النهي عن المسكر والفقاع في بلد الكفار وفي بلد أهل الخلاف إذا استحلوا ذلك على ما عرفته مما تقدم، كما يجب إزالة الغناء من آلات التسجيل الخاصة كأشرطة الكاسيت أو أفلام الفيديو أو الأقراص الليزرية ونحو ذلك إن أمكن كما هو الغالب، وإلا وجب كسر آلته، فإنه مثل القمار والصليب والصنم وما أشبه ذلك حيث يجب إزالتها لأنها من مواد الفساد ويجب اجتثاث أصول الفساد من المجتمع المسلم كما لا يخفى. المسألة الرابعة في مستثنيات الغناء، إذ أن الأدلة استثنت من الغناء المحرم موارد، منها المراثي سواء كانت لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أو لسائر المعصومين عليهم السلام، وفي استثنائها أقوال ثلاثة. القول الأول للمحقق الأردبيلي كما في محكي شرح الإرشاد، حيث استثنى مراثي الحسين عليه السلام من حرمة الغناء، وأيده بأن البكاء والتفجع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشائخ إلى زماننا هذا من غير نكير، وهو يدل على الجواز غالبا. ثم أيد رأيه هذا بما دل على جواز النياحة في الشريعة المقدسة، وبأن التحريم إنما هو للطرب وليس في المراثي طرب، بل ليس فيها إلا الحزن. وأيد ذلك بعض المتأخرين بعمومات أدلة البكاء والرثاء أيضا. القول الثاني وهو للسيد الخوئي قدس سره كما في مصباح الفقاهة، حيث قال بأن المراثي خارج عن الغناء موضوعا، فلا وجه لذكرها من مستثنيات حرمة الغناء، ولو سلمنا إطلاق الغناء عليها لشملتها إطلاقات حرمة الغناء المتقدمة، ولا دليل على الاستثناء. ووجود السيرة على الرثاء وإقامة التعزية على المعصومين عليهم الصنام في بلاد المسلمين وإن كان مسلما، ولكنها لا تدل على جواز الغناء فيها الذي ثبت تحريمه بالآيات والروايات. وأما ما دل على ثواب البكاء على الحسين عليه السلام أو ما دل على جواز النوح على الميت فلا يعارض بما دل على حرمة الغناء. ورد ما ذكره الأردبيلي بأنه معين على البكاء بأنه ممنوع، فإن الغناء على ما حققناه من مفهومه لا يجتمع مع البكاء والتفجع. وقال أما ما ذكره من أن التحريم إنما هو للطرب وليس في المراثي طرب، فهو يدل على خروج الغناء عن المراثي موضوعا لا حكما. القول الثالث هو للسيد السبزواري قدس سره وسماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، حيث تمسك بعمومات الأدلة وإطلاقاتها الدالة على حرمة الغناء مطلقة، والسيرة التي ادعي في مقابلها سيرة أيضا تدل على المنع، بل قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه وجدنا أن أي خطيب يميل إلى ذلك في صوته يمنعه المتدينون بل العلماء والربانيون. وأما الاستدلال للجواز بحديث من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة ونحو ذلك فهو استحباب، والاستحباب لا يعارض الأدلة الاقتضائية، وإلا لقيل بمثله في كل محرم عارض مستحبا،
كالقمار وقضاء الحاجة والزنا وإدخال السرور إلى غير ذلك.
وكيف كان فإن الظاهر أن المرجع في مثل هذه المسألة إلى الصدق العرفي، فإذا صدق على المراتي بأنها من قبيل الغناء الذي يغنى في مجالس أهل الفسوق والعصيان وما أشبه، فإنه موضوعا يكون من الغناء، وحينئذ تشمله إطلاقات الأدلة.
الثاني من الاستثناء هو القرآن والأدعية والزيارات والمناجات ونحو ذلك.
وقد اشتهر بين المتأخرين نسبة استثناء الغناء في قراءة القرآن إلى صاحب الكفاية، حيث قال في تجارة الكفاية أن غير واحد من الأخبار يدل على جواز الغناء في القرآن بل استحبابه، بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به، والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصلنا في بعض رسائلنا، إلا أن الظاهر هو أن مفاد هذه الروايات خارج عن الغناء موضوعا، فلا دلالة في شيء منها على جواز الغناء في القرآن، بل وردت الروايات الصريحة في النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والكبائر الذين يرجعون القرآن ترجيع الغناء. ففي رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم، كما رواه الوسائل بسند ورواه المستدرك بسندين. وعلى الجملة فإن قراءة القرآن بالصوت الحسن وإن كان مطلوبا للشارع، ولكنها محدودة بما إذا لم ينطبق عليها عنوان الغناء، وإلا كانت من المحرمات لإطلاقات الأدلة الدالة على حرمتها. ولا فرق في ذلك بين قراءة القرآن أو قراءة الأدعية أو الزيارات ونحوها. الاستثناء الثالث هو الحداء لسوق الإبل، وقد ذكر جوازه غير واحد من الفقهاء، بل عليه جمع من فقهائنا المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد السبزواري وسماحة السيد الشيرازي دام ظله أيضا، وقد استدل عليه بتقرير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لابن رواحة، فإنه كان جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجش مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وآله لابن رواحة: حرك بالقوم، فاندفع يرتجز فتبعه أنجش فأعنفت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأنجش: رويدك رفقا بالقوارير، أي النساء، وكأنه كان يحدو بهن سريعا. لكن أشكل على هذا الحديث بضعف السند لأنه مرسل، إلا أن الظاهر هو أن الحداء يخرج موضوعا عن الغناء، لأنه نحو صوت يتلذذ منه الإبل ويوجب حثها على السير، وأما أن هذا هو من الغناء المعروف المبحوث عنه عند الفقهاء فلم يدل عليه دليل من عقل أو نقل، بل في الحديث عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحداء، والشعر ما كان منه ليس فيه خناء، والخناء هو الفحش، ولعله نحو ترنم يشغل المسافر نفسه به ويحث إبله على السرعة السير، فلا وجه لكونه مستثنى من الغناء المحرم للشك في كونه منه موضوعا أصلا. ولهذا قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله بأن جمعا من المجوزين من أمثال العلامة والشهيد قدس سرهما وهما من العرف العربي المبتلى بأسفار الإبل بعد استصحاب عدم التغيير، مثل استصحاب عدم النخل يقوي جانب المشهور وهو الجواز. لكن اللازم الاقتصار على أن يكون الحاجي رجلا، أما المرأة فإنه يكون من الخضوع في القول إذا كان معها رجال غير محارم، كما هو المنساق من الآية أيضا، فحينئذ لا يجوز لها لا لحرمة الحداء بل لحرمة الخضوع في القول بالنسبة إليها. وقد مال إلى هذا أيضا صاحب الجواهر رضوان الله عليه، قال: بل ربما ادعي أن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف، وحينئذ يكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم.
الرابع من المستثنيات زف العرائس، فإن المشهور هو استثناؤه لجملة من الأخبار، منها خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال عليه السلام: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. وفي خبره الثاني قال أبو عبد الله عليه السلام: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. وفي خبره الثالث: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. ومن الواضح أن حلية الأجرة ملازم لحلية العمل شرعا، وحرمتها ملازم لحرمة العمل شرعا، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما أن من الواضح التلازم بين فعل الغناء وسماعه بالنسبة إلى العرائس، وكذلك بالنسبة إلى الزف، وبالنسبة إلى المجلس الذي يقع فيه الاحتفال. فلا يقال بأن الاستثناء منحصر في الزف فقط. نعم، الاستثناء في خصوص الغناء فقط لا سائر المحرمات، من التكلم بالباطل واستعمال آلات الملاهي ودخول الرجال على النساء أو استعمال آلات الموسيقى، كما لا بد من الاقتصار على المغنية دون المغني وعلى الأعراس دون الأفراح، وإن كان الحضور كلهم من المحارم.
المسألة الخامسة، الظاهر المسألة الخامسة الظاهر حلية التصفيق مطلقة، إذ لا دليل على التحريم فيه. والظاهر أيضا أن الرقص بالنسبة إلى النساء للنساء لا دليل على حرمته، إلا أن رعاية الاحتياط في كل مورد مشكوك سبيل النجاة. وفي صورة الشك فإن الأصل الحل إذا لم يقارن بحرام كما بيناه. ومما تقدم يعلم حرمة غناء الزوجين أحدهما للآخر إلا في ليلة الزفاف ونحوها للملاك الموجود في المسألة، بل ربما يمكن أن يقال بالاستثناء في سائر الأوقات بينهما له، إلا أن الظاهر أنه لا قائل له، كما يظهر من تتبع كلمات الفقهاء فيه، كما أشار إليه أيضا سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، خصوصا وهو خلاف إطلاق الأدلة ومخالف الاحتياط أيضا. كما أن استثناء الغناء في الأعراس لا يختص الإباحة فيه بليلة الدخلة، بل لا يبعد شمول الملاك للأيام والليالي التي تحف بها، لكن مراعاة الاحتياط أولى. المسألة السادسة، الظاهر أنه ليس في أدلة التحريم لفظ موسيقى، فإذا كان غناء أو كان بآلة لهو كآلات الموسيقى المتعارفة حرمة، وإلا فإنها لفظ الموسيقى يستعمل عند مطلقيه حتى على مثل خرير المياه وأصوات الطيور والبلابل وما أشبه ذلك، فإن الموسيقى لفظة يونانية تطلق على فن الغناء والتطريب، وتصطلح على الأنغام التي تنبعث من آلات اللهو كالناي وما شابهه من آلات قديمة وحديثة متطورة، والتي ترافق غناء المغنين، مما تداول اليوم استعمالها في مجالس اللهو والطرب ومسرحيات الغناء والرقص.
وما أشبه ذلك. المسألة السابعة، لا يبعد أن يكون تعليم غناء الزفاف وتعلمه حلالا للملازمة العرفية بين حلية الشيء وحلية لوازمه، إلا أن يقال بعدم التلازم والأصل هو الحرمة، أو يلزم أن يكون في مجلس الزف فقط مثلا. وأما التعليم والتعلم مطلقا في غير شأن العرائس فلا إشكال في الحرمة إذا كان بالتغني والاستماع، وكذلك التعلم من شريط أو نحوه أو التغني في شريط ونحوه، إذ لا دليل على أن الحرام خاص بكون طرفيه كذلك، بل يشمل حتى الطرف الواحد. أما بدونهما كالإشارة والكتابة والقراءة منها فربما يقال أن مقتضى الأصل الجواز، لأنه لا يصدق عليه أنه تغني أو استماع عرفا. نعم في رواية الدعائم ورد حرمة التعلم، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستعماله نفاق وتعلمه كفر، إلا أن المنصرف منها هو المتعارف لا بدون التغني والاستماع كما هو محل الكلام. ولا فرق في الحرمة بين أن يغني من يرى الجواز كالكافر والمخالف، ويسمع من يرى الحرمة أو بالعكس، فلا يقال أن قانون الإلزام يشمله من قبيل بيع الميتة والمحرم لمن يستحله، إذ ليس المقام من قبيله بل من قبيل تعاطي الزنا إذا كان طرف منه يحلله والآخر يحرمه، كما لا يخفى. المسألة الثامنة، لا يجوز استماع الغناء حتى في صورة الاستشفاء من المرض كما يفعله بعض الأطباء، إلا في صورة الاضطرار إليه، وإذا جاز له فاللازم الاكتفاء بأقل قدر ممكن كما وكيفا حينئذ، كما هو كذلك بالنسبة إلى كل اضطرار وإكراه، لأن الجواز في هذه الصورة يكون من قبيل الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، كما أن القدر المسلم من الجواز في الغناء هو الأعراض، فلا يجوز الغناء أيضا لأجل الاصطياد، كما هو المتعارض عند اصطياد بعض الحيوانات حيث ينهار الحيوان بسماع صوته فيصطاده الصياد، إلا إذا كان الصياد مضطرا للحمه ونحوه وما أشبه، فإنه في هذه الصورة أيضا يكون جائزا لكنه بقدر الضرورة. السادس من المحرمات السلوكية هو التشبيب بالمرأة الأجنبية، ولا شبهة في حرمة ذكر النساء الأجنبيات والتشبيب بهن كحرمة ذكر الغلمان والتشبيب بهم بالشعر والنثر وغيره، إذا كان التشبيب لتمني الحرام وترجي الوصول إلى المعاصي والفواحش كالزنا واللواط ونحوهما، فإن ذلك حرام لأنه هتك لأحكام الشارع وجرأة على معصيته. وأما التشبيب بذكر محاسن المرأة أو الغلام وإظهار الحب بهما بالشعر سواء كان إنشاء أو إنشادا ونثرا أيضا، وإن كان الغالب هو في الشعر، ففي حرمته وعدمها قولان في المسألة. القول الأول وهو للمشهور حيث ذهبوا إلى حرمته لما علم من مذاق الشرع من مرجوحية ذلك، ويستفاد ذلك أيضا من نصوص كثيرة وردت في أبواب متفرقة، مثل ما ورد من النهي عن الخلوة مع الأجنبية لأن ثالثهما الشيطان، وكراهة جلوس الرجل في محل المرأة حتى يبرد، وما ورد في التستر من الصبي المميز، وكذا ما ورد في تستر المرأة عن نساء أهل الذمة
لأنهن يصفن لأزواجهن وأن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى غير ذلك مما يمكن استفادة الحرمة في التشبيب أيضا إما من جهة الأولوية وإما من جهة عموم التعليل فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا شك في أن التشبيب بالمرأة نوع طمع لمن في قلبه مرض، والظاهر أنه لا فرق في التشبيب بين المحرم والزوجة والمخطوبة وغيرها إذا كان هناك مخاطب في البين أجنبي أو كان هناك سامع أجنبي يستمع الكلام، وكما يحرم التشبيب يحرم استماعه أيضا لأنه المنساق من أدلة حرمته. وأما لو شك المستمع في تحقق شرط الحرمة فمقتضى الأصل عدم الحرمة، وأما لو لم يكن سامع في البين أصلا أو كان هناك سامع وكانت المرأة معروفة عند القائل دون السامع ففي الحرمة إشكال لاحتمال انصراف الأدلة عنهما، كما أن الظاهر شمول الأدلة لما إذا كان المشبب بها ميتة بعد تحقق سائر الشرائط. وأما التشبيب الذي هو عنوان خاص مشهور عند أهل الغزل من الشعراء فالظاهر الجواز لعدم شمول الأدلة له. هذا بالنسبة إلى قول المشهور، ويقابله قول آخر ذهب إليه بعض فقهائنا المعاصرين كسماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه والمرحوم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، حيث ذهب إلى عدم الحرمة وإن كان اللازم اتباع المشهور في المسألة لأن الروايات لم يظهر منها لفظ التشبيب، بل قال سماحة السيد الشيرازي لم أجد في الروايات لفظ التشبيب، وعليه فإنه لا دليل عليه بنفسه إلا إذا صادف حراما فحينئذ يكون من المحرمات. ولذا استدل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وغيره بوجوه للحرمة ولم يستدلوا بنصوص الروايات الخاصة في هذا المجال، ككونه من اللهو ومن الباطل، وككون التشبيب هتكا وتفضيحا وإيذاء وموجبا للإغراء، وأنه تنقيص ومناف للعفة المأخوذة في روايات العدالة وللملاك في بعض الآيات والروايات. فإذا التشبيب بما هو هو لم يرد في النصوص الخاصة، وإنما استفادوا الحرمة من ملاكات الروايات على ما عرفته، وقد قرأنا لك مضمون بعض الروايات. وأما العامة فالظاهر أن جمعا منهم ذهب إلى حرمة مطلق التشبيب، ففي فقه المذاهب الأربعة بعد أن حكم بإباحة الغناء قال فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة، لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتتان بها، ومثلها في ذلك الغلام الأمرد، كما في المصدر نفسه أيضا عن الغزالي لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان في الأوصاف، وعن الحنفية التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمان والمرأة المعينة التي على قيد الحياة. ما كيف كان؟ فإن الظاهر أنه لا فرق في أن يصدر التشبيب عن رجل أو امرأة حول امرأة أو حول رجل مسلم أو كافر إلا إذا كان من مصاديق قانون الإلزام، عفيفة كانت المرأة أو الرجل كان عفيفا أو غيرهما، متزوجة أو متزوج أو أعزبين، محرم أو غير محرم بالنثر أو بالشعر، حول رجل أو امرأة حقيقيين أو خياليين، معروفين أو غير معروفين. فردا أو جماعة كالتشبيب حول نساء أو غلمان أو كليهما من أهل بلد فلان أو محلة فلان أو ما أشبه ذلك، سمع التشبيب في الحال إنسان أو يسمعه في المستقبل، كما لا فرق فيه بين اللفظ والإشارة والكتابة والتصوير في الراديو أو التلفزيون أو جهاز التسجيل أو الفيديو أو ما أشبه ذلك. هذا إذا قطعنا بالتشبيه. وأما في صورة الشك في أن صدر كلام من متكلم وشككنا في أنه من قبيل التشبيه أو لا، فالأصل هو الحلية، كما أن الإصغاء إليه واستماعه إذا لم يدخل في عنوان المحرم لم يكن من التشبيه. ومما تقدم يعرف حال أشعار الغرام حرمة وإباحة، وحال ما إذا اكتسب به، وحلية وحرمة ما يعطى له أو لها من ثمن وأجرة. ثم إنه ربما يكون التشبيب جائزا بنفسه كالتشبيب بالزوجة، لكن يعرض محرم عليه كما إذا كان يسمعه الغير وكان هتكا لها أو إهانة أو ما أشبه ذلك. والتشبيب بالكفار الذين يرون ذلك جائزا إذا لم يستلزم محذورا آخر كإشاعة الفاحشة ليس بمحرم لقاعدة الإلزام، إلا أن الأحوط هو الترك، فاتخاذ ذلك صنعة كما يعتاده بعض صحفهم أو مجلاتهم أو برامجهم التلفزيونية. إذا كان المسلم يتولى بعض تلك البرامج أو بعض المقدمات قد لا يكون داخلا في الباب من باب الإلزام، لكنه يحرم إذا صدق عليه عنوان آخر كالإشاعة للفاحشة أو ترويج الفساد ونحو ذلك من عناوين حررها الشارع مطلقا من أي أحد صدرت وفي أي زمان ومكان. السابع، تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل في اللباس، والظاهر عدم حرمة تشبههما إذا لم يكن هناك محذور شرعي خارجي لإطلاق أدلة الجواز، إلا أن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى الحرمة واستدلوا لذلك بالنبوي المشهور لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن في صورة عدم وجود القرينة منصرف إلى الحرمة، إلا أن جمعا من الفقهاء منهم السيد السبزواني قدس سره في مهذب الأحكام، والسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، والسيد الشيرازي دام ظله في الفقه، ذهبوا إلى الجواز وقالوا بأن هذا الحديث الذي استدلوا به قاصر سندا ودلالة لاحتمال أن يكون المراد به خصوص الزي التجملي أو تأنث الذكر أو تذكر الأنثى أو خصوص اللواط والمساحقة أو الكراهة في الجملة في غير ما نص فيه على التحريم. ويشهد لذلك خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يجر ثيابه، قال عليه السلام: إني لأكره أن يتشبه بالنساء، وذلك لأن الكراهة أعم من الحرمة، كما أن جر الثياب ليس من المحرمات بل مكروه قطعا. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. والزجر يستعمل في غير الحرام كما لا يخفى. ويؤيد ذلك ما صنعه علي عليه السلام بعد حرب البصرة حيث أرسل مع عائشة نساء لبسهن بلباس الرجال لأجل حمايتها، والظاهر أنه عليه السلام لم يكن مضطرا لهذا العمل، حتى يقال بأن التشبه محرم ذاتا، إلا أنه جاز من باب الاضطرار، وذلك لعدم صدق الاضطرار بالنسبة إليه عليه السلام لإمكان إرسال غير النساء كما لا يخفى. وعليه فإن مقتضى الجمع بين الأدلة هو القول بكراهة التشبه لا حرمته. وربما يتفرع على هذا الموضوع إجراء العمليات الجراحية في تغيير أعضاء الإنسان كزرع عضو الرجل عند المرأة وعضو المرأة عند الرجل، أو أن تقوم المرأة بعملية جراحية توجب التحاءها، أو الرجل يقوم بعملية يوجب سقوط شعر لحيته، فالظاهر الحرمة في هذا، لأنه يدخل في تغيير خلق الله. وأولى منه إذا جعل أحدهما لنفسه بعملية جراحية فرج الآخر مضافا إلى فرجه أو تبديلا له، والظاهر أن المسألة لها فروع متعددة، فما صدق عليه بأنه تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى فهو حرام، وأما بغيره كتبديل الأعضاء العادية في البدن للضرورات الجراحية وما أشبه ذلك فإنه يخرج موضوعا عن التشبه. ويتفرع على هذا التمثيليات والمراسم التي يقام فيها بالتشبيه، إذ لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن وتجسم قضية الطف وإقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام، بشرط أن لا يكون ذلك هتكا لهم، فإن ذلك خارج موضوعا عن التشبه كما لا يخفى. وفي مصداق التشبه يرجع فيه إلى العرف، ويختلف العرف بلحاظ الأزمان والعادات والأمكنة. ويتفرع على هذا الموضوع موضوع التزيين بالذهب والحرير، فإن الظاهر حرمة تزيين الرجل بالذهب لبسه أم لا، كما أنه يحرم على الرجل لبس الحرير وإن لم يكن زينة، كما إذا لبسه تحت ثيابه، ولذا أفتوا بحرمة كليهما وإن كان بينهما العموم من وجه، وذلك للنصوص الخاصة، منها قوله صلى الله عليه وآله: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة، وقوله عليه السلام: جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. أما الحرير فالمحرم لبسه فقط، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله مشيرا إليهما أن هذين محرمان على ذكور أمتي، وقد اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة بل واستفاضت الأخبار من طرقنا ومن طرقهم أيضا على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة. ففي فقه المذاهب الشافعية قالوا: يحرم على الرجال لباس الحرير، فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يستندوا إليه من غير حائل، ويحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلا لعذر. والحنابلة قالوا بحرمة استعمال الحرير مطلقة ولو كان بطانة لغيره، ومثل الرجل الخنثى وكذلك الصبي والمجنون فيحرم إلباسهما الحرير. وفيه أيضا الحنفية قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير إلا لضرورة. والمالكية قالوا: يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير، وفي الصغار خلاف. وقد رووا في هذا المجال أيضا روايات، ووزع بعض فقهائنا الحرمة حتى بالنسبة إلى زنجير الساعة، حيث ذهب صاحب العروة رضوان الله عليه في مسألة لباس المصلي بأنه إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه تزين بالذهب ولا تصلح الصلاة فيه أيضا. وقد ناقش في ذلك بعض فقهائنا أيضا كما لا يخفى هذا، وقد ثبت علميا بأن الذهب يؤثر على الكريات الحمر في الرجل دون المرأة، وأما إذا كان الذهب أو الحرير في جيبه فلا حرمة ولا بطلان، لأنه لا يصدق عليه عنوان التزين أو اللباس. ولا يحرم على الأطفال الذهب والحرير للأدلة الخاصة بالإضافة إلى رفع القلم عنهما، ولم يستثن منه إلا ما خرج بنص أو فتوى، والظاهر أن هذا لم يخرج. والظاهر أيضا أن الذهب إذا طلي بالبياض أو أضيف إليه مادة غيرت لونه إلى البياض مما هو باق على ذهبيته بعد، لم يخرج عن الحرمة، إذ ليس الاعتبار باللون فإن الإطلاق يشمله. وأما الذهب الأبيض الذي يصطلح عليه بالبلاتين وهو من معدن آخر فلا بأس به وإن كان أغلى قيمة لإطلاق الأدلة. الثامن من المحرمات السلوكية حلق اللحية للرجال على الأحوط وجوبا، فإن المعروف بين الفقهاء حرمة حلق اللحية للرجال، وقد وضعت في ذلك رسائل شتى واستدل عليها بأدلة كثيرة، إلا أن الظاهر أن عمدة الأدلة وأهمها هو التمسك بالسيرة قديما وحديثا المعلوم وجودها في زمان المعصوم وتقريره عليه السلام لها، فإن المتشرع بارتكازاتهم الشرعية يعدون حلق اللحية قبيحا ومحرما شرعيا، ويفسقون من فعل ذلك من غير ضرورة. ويشهد للتقرير وقدم السيرة تفسير علي عليه السلام جند بني مروان هم أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشارب، وقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة. فأصل البرجوحية مسلمة من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، واستفادة الحرمة من هذا النحو من الاهتمام الظاهر أنه لا بأس به، وإن أمكن الإشكال فيها. ويمكن أن يستدل على الحرمة أيضا بصحيح أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال عليه السلام: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. وفي استفادة الحرمة منها قولان: القول الأول هو عدم الحرمة، وهو ما استفاده السيد السبزواري قدس سره، حيث استفاد من قوله عليه السلام لا يصلح بأنه أعم من الحرمة على ما هو المعروف بين الفقهاء. والقول الثاني للسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، حيث جعل الرواية عمدة الأدلة الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنجف ونحوه. ويمكن تأييد ذلك أيضا بدعوى الإجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام، وعدم نقلهم للخلاف في المقام من الشيعة والسنة. أما من أعلامنا فواضح، وأما من السنة ففي فقه المذاهب الحنفية قالوا يحرم حلق لحية الرجل، والمالكية قالوا يحرم حلق اللحية، والحنابلة قالوا يحرم حلق اللحية، والشافعية قالوا أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها. وفي سنن البيهقي باب سنة المضمضة. رووا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله 10 من الفطرة: قص الشوارب وإعفاء اللحية. وفي المصدر ذاته أيضا رووا روايات متعددة في هذا المجال. فالظاهر أن حرمة الحلق من المسلمات، وإنما الكلام في مقدار اللحية التي لا يجوز حلقها. فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن موضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية. أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فلذلك يكون المرجع فيه والمدار هو الصدق العرفي. وعلى هذا فإذا أخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما. نعم، من جهة الكثرة منبوذة شرعا، بل البعض ذهب إلى حرمتها أيضا لورود الروايات أن ما زاد على القبضة ففي النار، والقبضة من الأمور التشكيكية، فيمكن أن يراد بها الأخذ من مبدأ الشفة السفلى، كما أنه يمكن أن يراد بها الأخذ من منتهى الذقن، ويمكن أن يراد بها مطلق القبض ولو برؤوس الأصابع، إلا أن يناقش في هذه الرواية من ناحية السند كما ناقش بها بعضون. وكيف كان فإنه ينبغي على الرجل أن يبقي لحيته ويكفي فيه لصداق اللحية عرفا ولو بالشيء القليل الذي يقول عليه العرف بأنه ملتحن، إذ لا يجب تطويلها كما لا يجوز تطويلها على أكثر من القبضة. التاسع من المحرمات هو السب، إذ يحرم سب المؤمن لأنه إيذاء وظلم، فتدل على حرمته الأدلة الأربعة. والظاهر أنه قبيح بين جميع العقلاء بلا اختصاص بملة أو أخرى. فمن الكتاب قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. ومن الواضح أن سب المؤمن من أجل مصاديق الزور أيضا. وكذا قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن السنة روايات مستفيضة بين الفريقين، ففي موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. وفي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام: في رجلين يتسابان، قال عليه السلام: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتبر إلى المظلوم، إلى غير ذلك من الروايات. وأما العقل فتقدم أنه ظلم وإيذاء للغير، فيحكم بقبحه وبممنوعيته. وأما الإجماع فهو ما عليه إجماع المسلمين كما لا يخفى. ولا فرق في حرمة السب بين حضور المسبوب وغيبته للإطلاق الشامل لهما، والنسبة بينه وبين الغيبة هي العموم من وجه. فمع قصد الإهانة والنقص وحضور المسبوب فهو سب وليس بغيبة، ومع عدم قصدهما وغيبة الطرف وكونه ذكرا له بما يكره غيبة وليس بسب. وتتأكد الحرمة في مادة الاجتماع لتداخل العنوانين وانطباقهما عليه حينئذ. والمرجع فيه هو العرف، وكلما صدق عليه عرفا أنه سب فيحرم لعدم ورود تحديد شرعي بالنسبة إليه، فيكون المرجع هو العرف لا محالة. ويختلف العرف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فربما يكون لفظ سبا عند قوم ولا يكون سبا عند آخرين، والحكم يتبع الموضوع كما ذكرناه. وكل ما شك فيه لا يحرم لأصالة البراءة العقلية والنقلية عن الحرمة، كما لا فرق فيه بين جميع اللغات، حتى لو سب أهل لغة خاصة بلغة أخرى لا يفهمها المسبوب حرم ذلك أيضا لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك. ولا فرق في حرمته أيضا بين أفراد المسلمين إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع بحيث ألقى الشرع احترامه لإطلاق الأدلة الشاملة لذلك. وأما من ألقى الشارع احترامه فلا حرمة له حتى يجري حكم السب بالنسبة إليه، كما يجوز سب المبتدع أيضا لقوله عليه السلام في خبر ابن سرحان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. وقد تقدم الكلام في موضوع الغيبة وفي مستثنياتها أن هذا يدخل في باب الأهم والمهم للمصالح الاجتماعية العامة في مقابل مصلحة الفرد، ويعتبر في السب القصد الجدي. فإذا كان من المزاح أو اللهو واللعب لا يحرم من حيث السب، وإن حرم من جهة أخرى كالإيذاء والظلم مثلا، لأن ذلك هو المنساق من الأدلة، كما في كل كلام يترتب عليه حكم شرعي وضعيا كان الحكم أو تكليفيا، إذ يعتبر فيه القصد والإرادة الجدية. ولو شك في أنه هل قصد الجد أو الهزل، فمقتضى أصالة الصحة في قول المسلم وفعله هو الحمل على الأخير كما لا يخفى. ولا فرق في حرمة السب بين البالغ وغيره، ولا بين الوالد والولد، ولا الزوج والزوجة، ولا المعلم والمتعلم ونحوهما، لشمول الإطلاق لجميع ذلك. وقد يدعى الانصراف عن الولد غير المميز أو عن الوالد بالنسبة إلى ولده، إلا أنه مشكل خصوصا في الثاني، إلا إذا ثبتت سيرة معتبرة بين المتدينين المتصلة بزمان المعصوم عليه السلام بحيث يكون مقيدا لهذا الإطلاق. ويتفرع على هذه المسألة جواز المقاصة، فإن من سب أحدا يمكن أن يقال بجواز رده أيضا بالسب، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبإطلاق قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا إشكال في أن المسبوب مظلوم، فيجوز له أن يجهر بالسوء اقتصاصا لظلامته، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في جواز الدفاع والرد بالمثل بأن يرده بنفس ما سبه فيه، أو يجوز له التعدي إلى الأكثر. فمثلا إذا سب شخص شخصا وقال له: يا خمار أو يا زناء، يجوز رده بهذه العبارة فقط، أم يجوز له أن يرد قوله يا خمار بقوله يا زمار مثلا، بحيث لا يجوز الرد بالأكثر كما أو كيفا، كما أن يرد على المقامر بقمار أو يسبه أمام واحد فيسبه ردا أمام عشرة،
أو سبه في صورة الاختلاء ببعضهما أو في صورة الانفراد وهو يسبه في الملأ العام في المسألة احتمالان، فمقتضى الاحتياط هو التوقف على المثلية. ولا يخفى عليك أن السب أعم من سب الإنسان أو متعلق الإنسان، فلو قال أن ولده أو زوجته أو إلهه كذا كان سبا، ولذا قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وذلك لا يجوز إذا سبب ما لا يجوز وإن كان في نفسه جائزا. ولا فرق في الحرمة بين الميت والحي، كما لا فرق بين اللفظ والإشارة المفهمة ولا بين الكتابة ونحوها للصدق العرف في أنه سب.
العاشر من المحرمات هو حرمة النظر إلى الأجنبية، إذ لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية ولا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي من غير ضرورة، للإجماع المدعى في المسألة، بل في الجواهر ضرورة المذهب قائم عليه ويشهد له الأدلة الثلاثة. أما الكتاب فقوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن المنساق من الآية عرفا هو ترك نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر مطلقا، لا خصوص النظر إلى الفروج، خصوصا بعد قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لبعض أزواجه حين دخل ابن أم مكتوم وكان أعمى ادخل البيت فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانه. والمستفاد من جميع ما وصل إلينا من النصوص بعد إرجاع بعضها إلى بعض وظهور الإطلاق والإجماع هو أصالة المساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، وهذا هو الذي تقتضيه مرتكزات المتشرعين والمتشرعات قديما وحديثا. وأما استثناء الضرورة فلأدلة نفي العسر والحرج وخصوص بعض الأخبار الواردة في هذا الشأن. وأما العقل فإنه يرى أن النظر يؤدي إلى المفاسد التي منها انهدام العائلة، ولذا نرى عقلاء الغرب والشرق الذين أباحوا السفور أخذوا ينادون بضرورة الاحتشام والرجوع إلى الملابس المحتشمة وستر المرأة، مما يكشف على أن العقل يلتفت إلى جهات القباحة الموجودة في التكشف، مضافا إلى ما في النظر إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي من آثار كبيرة على أعصاب الشباب وعلى انصرافهم للأمور التي لا تهم الحياة كثيرا، فإن الذي يشغل نفسه بالنظر وتمتع النظر بالأجنبيات والأجنبيات بالأجانب فإنه في الغالب يصرفهم إلى المفاسد ويبعدهم عن الأعمال الأهم التي تبني الحياة وتبني مستقبل الإنسان أيضا. وهذه مفاسد كبيرة يحكم العقل بلزوم الاجتناب عنها، هذا مضافا إلى الروايات الخاصة المانعة من ذلك، منها رواية محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها. بل ربما يستدل بجملة من الروايات الدالة على أن النظر سهم من سهام إبليس، وأن زنا العين أو النظر أو ما أشبه ذلك، بتقريب أن أحد الاحتمالات في هذه الروايات هو النظر إلى الأجنبية، فاللازم الاحتياط هنا للعلم الإجمالي، والشبهة محصورة كما لا يخفى. ولعل مما يشير إلى الجهات العقلية في حرمة ذلك خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله، وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور، إلا الذي قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. ومن الواضح أن استثناء القواعد أيضا هو قرينة على حرمة النظر إلى غير القواعد كما لا يخفى. واستثنى جماعة من الفقهاء من حرمة النظر الوجه والكفين، فقالوا في الجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ، وهذه المسألة مورد خلاف بينهم، فالمنسوب إلى شيخ الطائفة وجماعة منهم صاحب الحدائق والمستند والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اختاروا الجواز، واستدلوا لذلك بأدلة، منها صحيح مسعد بن زياد قال: سمعت جعفرا عليه السلام وقد سئل مما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. وموثق علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال عليه السلام: الوجه والكفين. والخبر المروي عن الصادق عليه السلام قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما، قال: الوجه والكفان والقدمان، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة. وربما يؤيد الجواز جملة من المؤيدات، منها ما ذكره الجواهر بقوله مضافا إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الستر والذراع دون الوجه والكف مع شدة الابتلاء بهما من معلومية الجواز فيهما. ويؤيده أيضا السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة العورة، وإلى العسر والحرج في اجتناب ذلك لمزاولتهن البيع والشراء وسائر التصرفات اليومية التي يعسر على المرأة أن تغطي وجهها أو تغطي كفيها أو قدمها وما أشبه ذلك. وربما قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يدل الاستثناء في الآيات على أن ما ظهر من الزنا جائز، لأن الآية قسمت الزنا إلى ما هو ظاهر وما هو غير ظاهر، فحرمت ما هو غير ظاهر وأجازت ما هو ظاهر. ومن الواضح أن الوجه والكفين والقدمين من ظواهر الزنا كما لا يخفى. وكذلك قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن كاشف عن أن تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كان ذكر الوجه أولى، لأن الخمار يستر الجيب غالبا ولا يستر الوجه، فإن الخمار قماش معمول إلى يومنا هذا ويلف حول الرأس دون الوجه، ومثل ما يفهم منه الفرق بين أجزاء جسم المرأة فإن الخمار يستر الرأس والرقبة والوجه خارج عنه. ولا يخفى عليك أن الاستثناء في الجواز على رأي هؤلاء الجمع من الفقهاء هو في صورة ما إذا لم يكن النظر بريبة وتلذذ، وإلا فهو محرم قطعا حتى إلى الوجه والكفين. ويقابل هذا القول قول آخر اختاره جمع من الفقهاء منهم العلامة في التذكرة والإرشاد وفي كشف اللسان والجواهر وغيرهم أيضا، حيث اختاروا المانع عن النظر إلى الوجه والكفين، واستدلوا لذلك بالأدلة الأربعة أيضا. أما الكتاب فاستدلوا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، وأما العاقل فقد قيل أن جمال المرأة في وجهها فكيف يمنع غيره ولا يمنع هو، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا. وأما الإجماع فقد ادعى في كنز العرفان إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم، هذا مضافا إلى الروايات، فقد استدلوا بطائفة منها إطلاقات ما دل على أن زنا العين النظر، وما تضمن أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وما دل على أنه رب نظرة أورثت حسرة يوم القيامة، وأنه يدق في عين الناظر بمسامير من نار، إلى غير ذلك من الروايات. والفقهاء المعاصرون أيضا انقسموا إلى القولين أيضا، فبعض منهم كسماحة السيد الشيرازي دام ظله ذهب إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين، واستدل بنفس الأدلة التي ذكرها القوم، ورد أدلة القائلين بالمانع بأن الآية التي استدلوا بها تحرم الزينة والوجه والكفان خارجان عن الزينة عرفا، وأما العقل فهو استحسان هنا وليس بدليل عقلي في سلسلة العلل حتى تشمله القاعدة، هذا بالإضافة إلى أن بعض الحسن أو أقله في الوجه فمصلحة التسهيل للمرأة ولمن هو في طرف المعاملة مع المرأة تتقدم على مثل هذا الاستحسان على فرض تحققه. وأما الإجماع فلم يعلم مورده، لأنه إن أراد من كل بدن المرأة فلا إجماع قطعا، وإن أراد بعض بدنها لم ينفع الإجماع على ذلك لمحل النزاع. وأما الروايات التي استدلوا بها فمضافا إلى أنها غير ظاهرة في الحرمة فهي معارضة بالأدلة والروايات التي تقول بالجواز. ومن القائلين بالحرمة المرحوم السيد السبزواري قدس سره كما في مهذب الأحكام، فإنه صرح بعدم الجواز مطلقا مستدلا بما استدل به القوم المانعون، ثم قال وببالي أن بعض الفقهاء قال لبعض العوام من المتشرعة
إن الوجه مستثنى من حرمة النظر. قال ذلك الشخص إن كمال المرأة وجمالها في وجهها إن قبل قبل ما سواه وإن رد رد ما سواه. فمقتضى الأصل المستفاد من الأخبار والارتكاز عدم الجواز إلا ما دل الدليل على جوازه. وأيد ذلك بأمور منها ملازمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة والتابعين لهم بالاجتناب عن ذلك نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات. ومنها أن أرباب سائر الأديان السماوية وغيرهم يعرفون المسلمين والمسلمات بهذه الخصيصة في الأعصار السابقة ويجعلون ذلك من شعار الإسلام. ومنها الملازمة العرفية بين جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يقع من الفتن والفساد كما نرى ذلك، بحيث لا يخفى ذلك على الناس فضلا عن رب العباد. ومنها صحة التوبة بالنسبة إلى الناظرين والناظرات إلى الوجه والكفين، فيعلم ذلك أن عده من المعصية كان مرتكزا في الأذهان. ومنها قصور ما استدل به على الجواز عن الدلالة عليه، وذلك فإنه مضافا إلى قصور إسناد جملة من هذه الروايات، فلعل المراد من مثلها هو عدم وجوب التحفظ عليهن لكونه موجبا للضيق والحرج، وحكم الظهور الاتفاقي للإظهار العمد الاختياري، فإن الإظهار الاختياري بعيد عن مذاق الشرع المجد على تحفظهن والستر عليهن مهما أمكنه ذلك، بل ذلك بعيد عن مذاق المتشرعين والمتشرعات. وذلك لأن إظهار الوجه والكفين تارة يكون لأجل أن ينظر الأجانب إليهما، وتارة يكون اتفاقيا، وتارة يكون لبعض الأغراض الصحيحة غير الملازمة للحرمة. ولا يرضى أحد بأن يقول بالجواز في الأول، وكذا النظر تارة التفاتي وأخرى اختياري عمدي إجمالي، وثالثة تفصيلي تعمقي، ليميز بين الخصوصيات. ومقتضى المرتكزات استقباح الأخير واستنكاره، وفي شمول الأدلة على فرض صحة الدلالة منع، وكذا الثاني أيضا، فيبقى الأول مشمول للحرمة. نعم في مورد الضرورة يجوز النظر إليهما مرة واحدة ولا يجوز تكرار النظر، ويشهد له استنكار المتشرع للأولى فضلا عن الثانية، وعن الصادق عليه السلام أول نظرة لك والثانية عليك، ولا لك والثالثة فيها الهلاك. وبالجملة حتى الفساق يستنكرون ذلك من أهل الإيمان والدين فضلا عن المتشرعات والمتشرعين. وربما يمكن أن يجعل التلذذ والريبة من الحكمة للحرمة الفعلية للعلة، فلذا يحرم النظر مطلقا حينئذ لأجل هذه الحكمة. فاحتمال الجواز مشكل، وأشكل منه التسرع إلى الفتوى بالجواز على ما عبر به السيد السبزواري قدس سره. وهنا مسائل: الأولى، يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع، منها مقام المعالجة الطبية للإجماع وقاعدتي نفي الحرج والضرر، وللروايات الخاصة في هذا المقام. ويتوقف على المعالجة أيضا من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك أيضا من المستثنيات، إذا لم يمكن بالمماثل بأن تكون طبيبة فتراجعها المرأة ويكون طبيب فيراجعه الرجل، لأنه مع وجود الطبيب المماثل لا يصدق عليه أنه اضطرار في مراجعة المرأة للرجل والرجل للمرأة. والمراد بالإمكان هو العرف العادي منه لا الدق العقلي لعدم افتناء الشرع عليه كما لا يخفى. وحينئذ يجوز المس واللمس في صورة المعالجة الطبية كما لا يخفى. ومن الموارد المستثنات مقام الضرورة لما عرفت من سابقه، ومنها المعارضة بكل ما هو أهم
بالقاعدة المرتكزة في الأذهان من قديم الأزمان المبتنية عليها جملة كثيرة من الفروع من تقديم الأهم على المهم عند الدوران. ولا بد في تشخيص الأهم والمهم من الرجوع إلى فقهائنا الأعاظم إن لم يكن من الوضوح بحيث لا يخفى على العوام. ومن المستثنيات القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له، وذلك للآية المباركة والإجماع والسيرة. وفي صحيح حديث عن الصادق عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن، قال عليه السلام: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. ومثله غيره أيضا. المسألة الثانية: لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة، للإجماع على عدم الجواز حينئذ، وهو المقطوع به من مذاق المتشرع، من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة. ويحرم على المرأة إسماع صوتها الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، كما قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالذي يحرم من صوت المرأة هو الخضوع في القول، وأما الصوت العادي المتعارف فهو يجوز. ويدل على ذلك أيضا السيرة المستمرة من زمان المعصومين إلى زماننا، بل السيرة القطعية في الأعصار والأمصار من الفقهاء الأبرار والمتدينين الأخيار. وسؤال النساء عن الأئمة الأطهار مع عدم الضرورة والاضطرار. نعم، نسب إلى المشهور أن صوت المرأة عورة، لما روي عن النبي: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عورتهن بالبيوت. إلا أن النسبة إلى المشهور غير متحققة، والعمل بهذه الروايات معرض عنه عند جمع من الفقهاء. والإشكال على حرمة الخضوع بالقول بأن الآية مختصة بنساء النبي غير وارد، بعد أن كان الحكم رديفا لأحكام عامة لكل النساء، وتخصيص نساء النبي إنما هو من باب شدة الأهمية. ولا يخفى أن المراد بيطمع الذي في قلبه مرض هو المزيد من اللذة بسماع أو نظر أو لمس أو زنا. وقد عرفت غير مرة أن هذه من قبيل الحكم وليس من قبيل العلل، فيشمل من يحكم من يطمع وفي قلبه مرض ومن ليس كذلك. ويتفرع على هذه المسألة حرمة ضرب المرأة رجلها على الأرض مما يوجب صوتا أو ظهور صوت الخلخال أو المعاضل أو القلادة وغيرها من الزينة. بل قيل: وحتى إذا كان ذلك يورث رجة في ظاهر الجسم مما يكون مهيجا ومثيرا، فإن قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن حكمة، بالإضافة إلى أن كل الأقسام تسبب علم ما يخفى من زينة الجسم أو النشاط أو صوت الذهب ونحوه. ولا يبعد شمول مناط الآيات لما إذا أشارت مما أوجب تهييجا أو إظهار صوت الزينة، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة حرمة ذلك أيضا. المسألة الثالثة: لا يجوز مصافحة الأجنبية. نعم، لا بأس به من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم. أما الأول فللإجماع وللنصوص التي منها خبر أبي بصير عن الصادق: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب. والروايات في هذا المجال مستفيضة. المسألة الثالثة: يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات. أما كراهة الاختلاط فيدل عليه الوجدان والإجماع والنصوص الكثيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.